بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة أما بعد، قال الإمام أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله، وقوله إن ربك واسع المغفرة أي رحمته وسعت كل شيء، ومغفرته تسعت ذنوب كلها لمن تاب منها، كقوله قل يا عبادي الذين أسرفوا جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وقوله هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض أي هو بصير بكم عليم بأحوالكم وأفعالكم وأقوالكم التي تصدر عنكم وتقع منكم، حين أنشأ أباكم آدم من الأرض واستخرج ذريته من صلبه للسفال الذر، وكذا قوله وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم قد كتب الملك الذي يوكل به رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. قال مكحول كنا أجن في بطون أمهاتنا فسقط منا من سقط، وكنا في من بقي ثم كنا مراضع فهلك منا من هلك، وكنا في من بقي ثم صرنا يفعة فهلك منا من هلك، وكنا في من بقي ثم صرنا شبابا فهلك منا من هلك، وكنا في من بقي ثم صرنا شيوخا لا أبا لك، فماذا بعد هذا ننتظر؟ رواه ابن أبي حاتم عنه. قال رحمه الله وقوله فلا تزكوا أنفسكم أي لا تمدحوا أي تمدحوها وتشكروها وتمنوا بأعمالكم هو أعلم بمن اتقى، كما قال تعالى ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. والعبد منهي عن تزكية نفسه، فإن المزكى من زكاه الله، والله عز وجل يعلم الظاهر والباطن. وإنما قد يحتاج المرء في بعض المواطن لبيان الواقع حتى يأخذ الناس عنه الحق، كما قال عبد الله بن مسعود لو كنت أعلم أن هناك من هو أعلم مني بكتاب الله لضربت بطن مطيتي إليه ولقد أخذت من في النبي صلى الله عليه وسلم 70 سورة. وقالت عائشة رضي الله عنها حين سئلت عن وتر النبي صلى الله عليه وسلم على الخبير سقطت، وهذا ليس من تزكية النفس المذموم، وأدلة ذلك كثيرة. قال وقال مسلم في صحيحه حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن عمرو بن عطاء قال سميت ابنتي برة فقالت لي زينب بنت أبي سلمة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الاسم، وسميت برة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزكوا أنفسكم إن الله أعلم بأهل البر منكم، فقالوا فبما نسميها؟ قال سموها زينب. وهذا في صحيح مسلم. وقد ثبت أيضا في حديث الذي رواه الإمام أحمد حيث قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه قال مدح رجلا رجلا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلك قطعت عنق صاحبك مرارا، إذا كان أحدكم مادحا صاحبه لا محالة فليقل أحسب فلانا والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا أحسبه كذا وكذا إن كان يعلم ذلك. وهذا حديث صحيح وقد جاء في البخاري كما سيأتي ومسلم. ثم رواه عنه عن غندر عن شعبة عن خالد الحذاء به، وكذا رواه البخاري وأبو داود وابن ماجه من طرق عن خالد الحذاء به، بل رواه البخاري ومسلم البخاري ومسلم نعم. وقال الإمام أحمد حدثنا وكيع عن عبد الرحمن قال ثم إن مدح الفاضل بما هو فيه في وجهه الأصل فيه المنع إلا إذا أمنت الفتنة، وقد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على كثير من الصحابة بحضرتهم كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر كثير من الصحابة، فإن أمنت الفتنة ولم يخشى على الممدوح بأن يصاب بالغرور والعجب ونحو ذلك واحتيج إلى ذلك فلا مانع. قال وقال الإمام أحمد حدثنا وكيع عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن حمام بن الحارث قال جاء رجل إلى عثمان فأثنى عليه في وجهه قال فجعل المقداد بن الأسود يحثو في وجهه التراب ويقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقينا المداحين أن نحثو في وجوههم التراب. ورواه مسلم وأبو داود من حديث الثوري عن منصور به، وفي مسلم عن المقداد بن الأسود، وجاء من حديث ابن عمر عند أحمد وهو في الصحيح المسند بنحوه: إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. لكن إذا كان الإنسان يجهل هذا الحديث، يجهل هذا الحكم، فالأولى أن يعلم. ما يأتي واحد عامي لا يفهم شيئا فيمدحك فتأخذ التراب ترميه في وجهه، لا، هذا لا يصلح في هذا الحال، لكنه يعلم ويبين له أن هذا لا يصلح هذا المدح، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ويذكر له الحديث، ويذكر له الحديث حتى تحصل الفائدة والنفع. أما إذا رمى في وجهه بالتراب وهو يجهل هذا الحكم، ربما بدلا من أن يمدحه بعد ذلك ربما يسبه ويذمه. قال: وقوله تعالى: أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. قال: يقول تعالى ذاما لمن تولى عن طاعة الله فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. قال: وأعطى قليلا وأكدى. قال ابن عباس: أطاع قليلا ثم قطعه. وكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وقتادة وغير واحد بأي نوع من أنواع الطاعة، سواء كان عبادة، صلاة أو زكاة أو صدقة أو أي شيء من الطاعات والعبادات، مقصر في عبادته ومع ذلك ينقطع عنها ويتركها، مقصر في صدقته ومع ذلك يعطي قليلا ثم ينقطع. وهذه الآثار صحت عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وقتادة وطاووس. وأما أثر ابن عباس فله طريقان عند ابن جرير: الطريق الأولى مسلسل بالعوفيين الضعفاء، والطريق الثاني من طريق الضحاك عن ابن عباس ولم يسمع منه. ولكن هذا هو المعنى: أطاع قليلا ثم قطع. وقال عكرمة وسعيد: كمثل القوم إذا كانوا يحفرون بئرا فيجدون في أثناء الحفر صخرة تمنعهم من تمام العمل فيقولون أكدينا ويتركون العمل، يتوقفنا. وهذا ذكره ابن جرير في تفسيره عن العرب، ذكره كالمثل عن العرب ولم يعزه لأحد، وإنما ذكره عن العرب أنهم كانوا يقولون ذلك إذا تعبوا في عملهم أكدينا. وقوله: أعنده علم الغيب فهو يرى، أي أعند هذا الذي قد أمسك يده خشية الإنفاق وقطع معروفه، أعنده علم الغيب أنه سينفذ ما في يده حتى إذا قد أمسك عن معروفه فهو يرى ذلك عيانا، أي ليس الأمر كذلك، وإنما أمسك عن الصدقة والمعروف والبر والصلة بخلا وشحا وهلعا. ولهذا جاء في الحديث، يعني معناه أن انقطاعه عن الاستمرار في الطاعة وفي الصدقات عن جهل وعن بخل، لا أنه قد علم أنه سيتضرر وأنه سينقطع رزقه، فإن الأمور كلها بيد الله جل وعلا. ولهذا جاء في الحديث: أنفق بلالا ولا تخش من ذي العرش إقلالا. وهذا الحديث من طريق قيس بن الربيع وقد ضعف، وكان شيخنا رحمه الله تعالى يضعف هذا الحديث: أنفق بلالا ولا تخش من ذي العرش إقلالا، ومعناه صحيح. قال: وقد قال الله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقوله: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. قال سعيد بن جبير والثوري: أي بلغ جميع ما أمر به. إبراهيم الذي وفى، أي وفى ما أمره الله عز وجل به، صحيح عن سعيد بن جبير. وأما أثر الثوري فهو من طريق ابن حميد وهو متروك. وقال ابن عباس: وفى لله بالبلاغ. وقال سعيد بن جبير: وفى ما أمر به. وقال قتادة: وفى طاعة الله وأدى رسالته إلى خلقه. وهذا القول هو اختيار ابن جرير، وهو صحيح عن قتادة وصح عن سعيد بن جبير، وهو يشمل الذي قبله. إذن ما معنى إبراهيم الذي وفى؟ وفى ما أمره الله عز وجل به من طاعته ومن تبليغ شرع الله عز وجل كما أمره. قال الله تبارك وتعالى في آية أخرى: وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، فهو أتم ما أمره الله به ووفى ما أمره الله به. ويشهد له قوله: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما، فقام بجميع الأوامر وترك جميع النواهي وبلغ الرسالة على التمام والكمال، فاستحق بهذا أن يكون للناس إماما يقتدى به في جميع أحواله وأفعاله وأقواله. قال الله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عوف الحمصي قال حدثنا آدم ابن أبي إياس العسقلاني قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة قال: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: وإبراهيم الذي وفى. قال: أتدرون ما وفى؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: وفى عمل يومه بأربع ركعات من أول النهار. ورواه ابن جرير من حديث جعفر بن الزبير وهو ضعيف. جعفر بن الزبير هو الحنفي وليس ضعيف حسب، بل هو متروك، فهذا حديث ضعيف جدا. جعفر بن الزبير الحنفي متروك، لا يصح الحديث. والآية أعم من أن يكون وفى بصلى أربع ركعات، بل وفى بكل ما أمره الله به عليه الصلاة والسلام. قال الترمذي في جامع: حدثنا أبو جعفر السماني قال حدثنا أبو مسر قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء وأبي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل أنه قال: ابن آدم اركع لي أربع ركعات من أول النهار أكفك آخرة. وهذا حديث صحيح صححه العلامة الألباني رحمه الله، وهو في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، وهو يحمل على صلاة الفجر ونافلة أو راتبة الفجر. قال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبي قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا زبان بن فائد عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أخبركم لما سمى الله إبراهيم خليله الذي وفى؟ إنه كان يقول كلما أصبح وأمسى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، حتى ختم الآية. وروى ابن جرير عن أبي كريب عن رشدين بن سعد عن زبان أو زبان به، وهذا ضعيف جدا، فيه علل كثيرة، فيه ابن لهيعة وفيه زبان بن فائد أيضا ضعيف، وفيه سهل بن معاذ ضعيف أو مجهول، فلا يصح. ثم شرع تعالى يبين ما كان أوحاه في صحف إبراهيم وموسى فقال: ألا تزر وازرة وزر أخرى، أي كل نفس ظلمت نفسها بكفر أو شيء من الذنوب فإنما عليها وزرها لا يحمله عنها أحد، كما قال: وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، أي كما لا يحمل عليه وزر غيره وزر غيره، كذلك لا يحصل من الأجر إلا ما كسبه ولنفسه. هذا مما ذكر في صحف إبراهيم وموسى، وإن كان هنا هو قرآن، هنا هو قرآن، لكنه إشارة إلى ما ذكر في تلك الصحف. أم لم ينبأ بما في صحف إبراهيم وموسى؟ ألا تزر وازرة وزر أخرى. ومن هذه الآية الكريمة استنبط الشافعي رحمه الله ومن اتبع أن القراءة لا يصل إهداء ثوابها إلى الموتى، وهذا فيه رد على الصوفية الذين يزعمون أنهم شافعية ويفعلون هذه البدع ويتوسعون فيها. فالشافعي يرى أن هذا ليس من السنة بل من البدعة، لأنه ليس من عملهم ولا كسبهم، ولهذا لم يندب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته ولا حثهم عليه ولا أرشدهم إليه بنص ولا إيماء، ولم ينقل ذلك عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. وباب القربات يقتصر فيه على النصوص، فالعبادة توقيفية ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والآراء. فأما الدعاء والصدقة فذاك مجمع على وصولهما ومنصوص من الشارع عليهما، وإن وصى الميت أحيانا ربما بعض الموتى يوصي قبل موته أن يقرأ عليه المصحف، فيترك مالا يقول: هذا المال ضعوه في قراءة القرآن، في بعض البلاد يسمونه الدريس، قالوا هذا يدرس عليه المصحف، هذه بدعة لا يجوز. فإن وصى بمال فيجعل هذا المال في وصية شرعية وفي عمل صالح ولا يجعل في هذا العمل. وأما الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: من ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية من بعده، أو علم ينتفع به. من هو الذي وهم في هذا الحديث وقال إذا مات ابن آدم؟ النووي. ومن مر بنا في كلام ابن كثير بارك الله فيه قبل أيام، وهم ابن كثير قبل أيام، هنا أصاب وقبل أيام مر بنا أنه وهم، وقال إذا مات ابن آدم ارجعوا قليلا قلبوا 10-20 صفحة ستجدون الحديث وهم فيه ابن كثير، وقلنا تابع فيه أيضا شيخ الإسلام لكن لا أذكر الآن في أي كتبه وهم فيه. قال فهذه الثلاثة في الحقيقة هي من سعيه وكده وعمله كما جاء في الحديث، وابن كثير في تفسيره في العزو له أوهام ليست بقليلة، له أوهام ليست بقليلة، وقد كان يكتب أخونا عدنان الذماري المسقري يكتب في أوهام ابن كثير في تفسيره رسالة ولا أدري هل طبعت أم لا. أيضا الشيخ سليم حفظه الله الهلالي ذكر أنه يحقق تفسير ابن كثير وأنه نبه في تحقيقه على كل هذه الأوهام الموجودة في التفسير ولا زال يحقق فيه لم ينتهي بعد. قال كما جاء في الحديث إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه، وهو حديث صحيح صححه الألباني رحمه الله تعالى، حديث عائشة. والصدقة الجارية كالوقف ونحوه هي من آثار عمله ووقفه، وقد قال تعالى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، والعلم الذي نشره في الناس فاقتدى به الناس بعده هو أيضا من سعيه وعمله. وثبت في الصحيح من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، وهذا في مسلم من حديث أبي هريرة. استفدنا فوائد كثيرة، لكن من الفوائد المهمة التي استفدناها عن الشافعي في هذا الباب، ما هي الفائدة عن الشافعي؟ أن إهداء القراءة إلى الموتى هذه بدعة ولا تصل إليهم، بدليل قول الله عز وجل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وأما حديث إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، فكل هذه الثلاث هي من سعي الإنسان نفسه وهو المتسبب فيها، فهذا فيه رد على الصوفية من كلام الشافعي.